الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة، وهكذا في الحديث نهى عن الملامسة، والمنابدة من النبذ الذي هو الطرح والرمي، والملامسة من اللمس. فالمنابذة والملابسة من البيوع الفاسدة لما فيهما من الجهالة والغرر والقمار، فإن المراد بذلك في المراد بالمنابذة ما ذكره ها هنا، قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع للرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يرمي إليه الثوب والآخر يرمي إليه الثوب مثلا، فيتم البيع بذلك، فيقول له: إذا رميت بثوب إليك ورميت بثوب إلي فقد حصل البيع. وذاك لا يدري إيش مع فلان، والآخر لا يدري ما مع فلان، فإنه لم ينظر إليه ولم يقلب ذلك الذي عنده. وهكذا إذا قال له: إذا رميت لك الثوب إذا رميت لك الثوب فهو لك بكذا، سوف أرمي لك بثوب وهو عليك بكذا، فقال: قبلت ذلك. فهو شبيه بذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة والقمار. وهكذا الملامسة إذا اتفق على أن البيع يحصل بمجرد الملامسة للمبيع من غير نظر ولا معرفة لحال المبيع، وإنما إن لمست الثوب فهو لك، والآخر يعني يلمس ثوب الآخر ويكون له بذلك الثوب الذي يلمسه الآخر، فتكون الملامسة من الجانبين، ذاك يلمس ثوب البائع يلمس ثوب المشتري، والمشتري يلمس ثوب البائع، ويتم التبايع بين الثوبين عن طريق الملامسة من غير نظر ولا تقليب ولا معرفة بأوصاف الثوب. وهكذا إذا قال: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فهو داخل في هذا المعنى لما في ذلك كما عرفنا من الجهالة والغرر والقمار. فالجهالة معروفة في هذه المبايعة، والغرر أيضا موجود، لأن الغرر المراد به مجهول العاقبة، فالغرر موجود لأن العاقبة مجهولة في هذه المعاملة، وهكذا القمار موجود لأن هذه المعاملة فيها مخاطرة، فيها مخاطرة، فقد يكون الثوب نفيسا وقد لا يكون كذلك، فقد يكون ثوب أحدهما أرفع سعر من الثوب الآخر، فتحصل المخاطرة والمقامرة بهذا الفعل. وهذه المعاملة تورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، فإن من دخل عليه الضرر تألم ويقول لصاحبه: خدعتني. أما
من لم يدخل عليه الضرر فإنه يفرح بما حصل له. فهذه المعاملة من أسباب من أسباب البغضاء والعداوة في أوساط المسلمين. وكثير من المعاملات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام من تأملها وجد في هذا المعنى، أن تدخل الشيطان وتورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، سواء ما يتعلق بالربا أو ما يتعلق بالقمار أو ما يتعلق بالغرر. فهذه المعاملات التي جاء النهي عنها تورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين، وهكذا غير ذلك كثير، حتى فيما يتعلق ببيع الشيء قبل قبضه، فإن هذا أيضا يورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين. إذا اشترى شيئا من متجر وقبل أن يقبض ذلك الشيء وما زال في المتجر ولم يقبضه، اشتراه بألف وباعه بألفين، ويعلم البائع أن المشتري باع بهذا الثمن والبضاعة ما زالت عنده، فربما ينكر البيع ويقول ما بعتك شيئا. نعم ما بعتك شيئا، يقول إذا نعم أنا أبيعه بألف وهو يبيعه بألفين، هذا لا يكون. ربما ينكر البيع والمبيع ما زال في يده وما قد قبض، ينكر هذا البيع وتحصل العداوة ويدخل الشيطان في أوساط الناس بسبب ذلك. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الإنسان الشيء الذي اشتراه حتى يقوم بقبضه، فإذا ما قبضه باعه بما شاء. فهكذا المتأمل في كثير من أحكام البيوع والمعاملات يجد فيه هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم جملة من المعاملات لأنها تورث العداوة والبغضاء في أوساط المسلمين. فهكذا هذه المعاملة من هذا القبيل، المنابذة والملامسة، أخذ من هذا بعض العلماء النهي عن بيع كل ما فيه جهالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة وفيها جهالة، ونهى عن الملامسة وفيها جهالة، فقيل كل ما فيه جهالة ينهى عنه. وهذا هو الأصل، أن ما كان مجهولا فإنه ينهى عنه إلا ما دعت المصلحة إلى بيعه. فما دعت المصلحة إلى بيعه أو كان تابعا لغيره، والمصلحة في بيعه مع ما فيه من الجهالة، فهذا مما يستثنى من بيع الأمور المجهولة. فعندنا مثلا الأشياء التي تكون في باطن الأرض كالثوم والبصل وهكذا البطاط وأشياء كثيرة تكون الثمرة في جوف الأرض، وساق ولها ساق في ظهر الأرض. فهناك من أهل العلم من قال بيع هذه الأمور مما لا يجوز وهي في باطن الأرض لما في ذلك من الجهالة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد في إحدى الروايتين. وهناك من أهل العلم قال يجوز بيع مثل هذه الأمور وإن كانت في باطن الأرض، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد في الرواية الأخرى، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. وذلك أن الجهالة يسيرة، الجهالة يسيرة والحاجة ماسة إلى مثل هذا البيع، وأصحاب الخبرة يستدلون بما ظهر على ما بطن. أصحاب الخبرة يستدلون بما ظهر على وجه الأرض من السيقان والأوراق على ما بطن في جوفها. فالجهالة يسيرة والمصلحة راجعة، فيأتي المشتري إلى صاحب الأرض ويشتري تلك الثمرة، يشتري تلك الثمرة، يشتري ذلك الحول الذي فيه تلك الثمرة جملة، ثم يقوم بإزالة تلك الثمرة شيئا فشيئا على قدر الحاجة، يزيل شيئا ويقوم ببيعه في السوق، فإذا احتاج إلى آخر ذهب وأزاله وهكذا. ومصلحة الناس مبنية على ذلك، فإنه إذا قيل لصاحب المزرعة يجب عليك أن تخرج جميع الثمرة من الأرض حتى تكون مشاهدة للعيان ثم قم ببيعها، دخل عليه الضرر العظيم، فإن بقاء الثمرة في الأرض أصلح لها من إخراجها، فيها ضرر على صاحب الأرض وضرر أيضا على المشتري. المشتري ربما ما يستطيع أن ينفق تلك السلعة في وقت واحد، ربما تتأخر عليه وتفسد إذا ما أخرجت إلى ظاهر الأرض، في ذلك مفسدة على البائع ومفسدة على المشتري. والجهالة في هذه القضية جهالة يسيرة، وأصحاب الخبرة كما عرفنا يستدلون بما ظهر على ما في بطن. والجهالة إذا كانت من هذا القبيل فإنه يتعاضى ويتغافل عنها لعظيم المصلحة. ولهذا يجوز للناس أن يبيعوا الحيطان وأن يبيعوا البيوت وإن كانت أساسها لا تشاهد مخفية، يشتري البيت وما يدري كيف الأساس، ما يشاهد الأساس، ويشتري الجدار وما يشاهد الأساس. فتلك الجهالة جهالة يسيرة، والمصلحة أن تباع كذلك، فإنه إذا قيل للناس لا تبيعوا البيوت حتى تظهروا القواعد وتظهروا الأساس، هذا فيما فيه من الضرر والفساد، فهذا مما يعفى عنه الجهالة إذا كانت يسيرة، والضرر المقابل لذلك أعظم من تلك المفسدة، فإنه يتعاضى ويتغافل عن ذلك. وهكذا ما يتعلق بهذه الثمار هي من هذا القبيل، وما زالت تباع على هذه الصفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم، وإن كان جمهور الفقهاء يمنع من ذلك، لكنه منع مدون في السطور ليس له حقيقة في الواقع، من ذا الذي يستجيب ويدخل على نفسه الضرر والفساد بهذا الفعل؟ وما زال الناس يتبايعون على تلك الصفة، نعم، منذ الأزمان القديمة. وهكذا الثمار التي توجد شيئا فشيئا على وجه الأرض كالخيار والباذنجان وهكذا غير ذلك من نعم من الثمار التي هي على ظهر الأرض، يأتي صاحب المزرعة ويبيع جميع تلك المزرعة، يبيع ما فيها من الثمار والمشتري يشتري. وهناك من الثمار ما لم ينبت بعد، يشتري المزرعة وفي أثناء أخذ الثمرة يأخذ ثمرة ربما تنبت ثمرة أخرى من الخيار أو الطماط أو الباذنجان أو غير ذلك. هي نعم تنبت شيئا فشيئا، ربما يمكث نعم وقتا في أخذ الثمرة على قدر حاجته، يأخذ نعم ما يستطيع أن يبيعه ثم يذهب إلى لقطة أخرى وينزع شيئا من الثمرة ويقوم ببيعها، وفي أثناء هذا الفعل تأتي ثمار جديدة. فهناك من أهل العلم يقول تلك الثمار الجديدة مجهولة، لا يجوز أن تباع، لا يجوز أن تباع، ومن باع البستان يجب عليه أن يبيع ما ظهر فقط، وأما ما سيظهر بعد ذلك فلا يدخل في البيع. وهذا فيه ما فيه من الحرج، لأن لازم هذا القول أن المشتري ينزع جميع ثمرة البستان الظاهرة في يوم واحد، يجمع له نعم كذا وكذا من العمال على قدر المزرعة، إما 1,000 أو 10,000 على قدر المزرعة، بحيث أنهم ينزعون الثمرة الظاهرة في وقت البيع قبل أن تبت ثمرة جديدة، ونزعها إتلاف لها من أسباب إتلافها، لأنه لا يستطيع أن يبيع جميع الثمرة للناس، فإذا تأخرت عنده فسدت. أي نعم. فالصواب في ذلك أن المجهول تابع للمعلوم، وهذه جهالة يسيرة يعفى عنها، ولا تتم معاملة الناس إلا بذلك، وما سوى ذلك يدخل عليهم من الفساد أعظم من مفسدة الجهالة، فلا تدرأ مفسدة لمفسدة أعظم منها. وما زال الناس يتبايعون على هذه الصفة وعلى هذه الحال منذ الأزمان القديمة، ما أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنكر الخلفاء الراشدون. وشبه بذلك بدو الصلاح في بعض الثمرة، إذا بدأ الصلاح في ثمرة فإنه يجوز أن تباع سائر الثمار التي لم يبدو صلاحها تبعا لما بدأ صلاحه، وهذا متفق عليه، هذا متفق عليه. أما بقية المسألة التي ذكرناها في مسائل مختلف فيها، لكن هي من هذا القبيل، لا يقال لا يبيع الإنسان الثمرة حتى يبدو صلاح كل واحدة منها، فإن هذا فيه حرج، وهذا لا يقوله أحد. نعم في قضية نعم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نعم بعد بدو الصلاح في بعضها، فإنهم يجوزون بيع جميع الثمار التي لم يبدو صلاحها إذا بدا الصلاح في البعض، وإن اختلفوا في النوع والجنس، وسيأتي الكلام على ذلك. فشاهدنا من ذلك أن شريعة الإسلام شريعة فيها ما فيها من التيسير ورفع الحرج، وأن المفسدة الصغرى يتغافل عنها إذا كانت المصلحة أعظم، وهكذا إذا عرضت مفسدة بمفسدة أشد منها فتدفع المفسدة العظمى ويتغاضى عن المفسدة التي هي دون ذلك. فمصالح الناس في مثل هذه المعاملات على هذه الصفة. وقد بسط القول حول هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وبين أن هذا هو القول الصواب الذي لا يصح غيره، أن مثل هذه الجهالة اليسيرة يتغافل عنها لما في ذلك من المصالح العظيمة للناس ودرء المفاسد العظمى عن الناس. وأصول الشريعة تدل على هذا المعنى. نقف عند هذا الحديث ونتم الكلام عليه بمشيئة الله في الدرس القادم، وننتقل إلى كتاب التوحيد.